سيد الأنبياء والمرسلين ابن القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما بقية الله تعالى في الأرضين والمعنى على أعدائهم إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وإينا حظنا وقادنا ناصرنا وليه معينا حتى تسكنه أرضك طلعه وتمتعه بها طويلة، وأن لنا رقته ورحمته ودعاه وتخيره يا أحمى رحيم. كان الكلام فيما إذا تحقق إكرام على الجامع على أمر كلي سلام عليكم ورحمة الله، وكان هناك اختيار بالنسبة إلى الفرد، هل يتحقق الإكرام يعني هل يسلب الأثر عن ذلك الفعل الذي يؤتى به أم لا يسلب الأثر ويترتب أثره وأن الإكراه لا يتعرض له. جناب الشيخ في بحث الأمس بيّن مثالين، أحدهما بالنسبة إلى الحكم التكليفي والآخر بالنسبة إلى الحكم الوضعي، وقال بالنسبة إلى هذين المثالين لا يفيد بحث الإكراه ولا يكون الإكراه مبرراً للوقوع في الحرام أو لفساد المعاملة. في المثال الأول جناب الشيخ يقول إذا أكره الإنسان المكلف يعني على شرب ماء مباح وبين شرب الخمر، يعني الآن المكره هكذا يقول اشرب هذا الكأس وهذا الكأس، هذا الإكراه على أحد الأمرين مع عدم ترتب الأثر السلام عليكم ورحمة الله على شرب الماء، لأنه شرب الماء هو فعل مباح ليس له هناك أثر فقهي شرعي مثل الحرمة مثل التأديب الحد، يعني هذا ما موجود الأثر بالنسبة إليه. الآن بمجرد هذا الإكراه على أحد هذين الأمرين أحدهما مباح والآخر محرم يتحقق الإكراه، يعني إذا شرب الخمر يصير حلالا، معنى رفع الحكم بالإكراه هو هذا الحرمة المترتبة على شرب الخمر، يعني الموجودة في شرب الخمر وأثره المترتب عليه وهو الحد، هذا يرتفع؟ لا لا يرتفع جناب الشيخ، لأن الاختيار بالنسبة إلى الفرد وهو شرب الماء موجود، فهذا الإنسان يمكن دفع ضرر ذلك المكره الضرر الذي يتوعده، يقول إما تشرب هذا الماء وإما هذا مثلا الشراب، وإلا يمكن دفع هذا الضرر بشرب الماء هذا يتخلص ولا يقع في الحرمة في الآثار المترتبة المفسد المترتبة على شرب الخمر. هذا بالنسبة إلى إذا كان أحد الفعلين تكليفا محرما والآخر مباح. كذلك هم مثل بما إذا أكره على بيع صحيح أو فاسد كما مثلنا أمس مثاله، أيضا جناب الشيخ يقول أثر البيع الصحيح طبعا هو النقل الملكي، هذا الأثر منتفي في البيع الفاسد، في البيع الفاسد هو معناه أنه لا يترتب عليه الأثر الملكي، فإذا جاء المكره وقال له بع هذا الأمر هذا الشيء إما ببيع صحيح وإما ببيع فاسد، هذا أنشأ البيع الصحيح، مسألته هل هذا بيع يترتب عليه الملك أم أنه بما كان بأنه بما أنه ترتب إكراه من قبل المكره هذا البيع الصحيح لا يترتب عليه النقل الملكي. جناب الشيخ يقول المناطف الإكراه الرافع لأثر البيع الصحيح وعدم طيب النفس. طب جنابك أيها المنشئ للبيع الصحيح، إن كنت تريد التخلص من ضرر المكره كان بإمكانك إنشاء البيع الفاسد، والبيع الفاسد هو لا يترتب عليه أثر حتى يرتفع بواسطة الإكراه، فلماذا أتيت بالبيع الصحيح؟ هذا يدل على أن الإكراه على أحد البيعين مع وجود الاختيار وطيب النفس بالنسبة إلى البيع الصحيح لا يدرج هذا الإكراه في موارد الإكراه الرافع للحكم والسالب للأثر. ننتهي إلى المثال الثالث، مجموعة من الفروع جناب حق خمسة لعلهم يذكرها.
هذا المثال يعني ما يعتبر تخلص ولا يجب يعني عدم إيقاع إلى البيع الفاسد، نوع من أنواع التخلص، وفي الوضعيات لا يجب التخلص على هذا الشيء.
الوضعيات المناط بها طيب النفس.
إيه يعني لو
السنة هذا الإنسان اللي هو مكره إما على بيع صحيح وإما على بيع فاسد يسأل أنت بالنسبة إلى الخصوصية، يعني إلى خصوص البيع الصحيح كنت مكره، ما كان عندك طيب نفس؟
لا لا لم يكن عندك طيب نفس.
تخلصه من الضرر المتوعد به هذا متوقف على الاتيان بالبيع الصحيح؟
لا
هو متوقف. المناطف الإكراه شنو؟ هناك ضرر لو لم يأتي الإنسان بالمتعلق يقع في ذلك الضرر، مو هذا قانون الإكراه؟ الإكراه هاي ضابطة، التوعيد بضرر يعني التحميل على فعل، والتوعيد بضرر لا يمكن أن يتحمل هذا مناط الإكراه. الآن تحقق الإكراه إما على بيع هذا الكتاب ببيع صحيح أو ببيع فاسد، بيعه من صبي فاسد، بيعه من بالغ صحيح. إذا أنا أنشأت البيع لشخص بالغ هذا بيع صحيح، الكلام في أنه كان هذا لأنه مورد الإكراه معناه أنه يتوقف التخلص من ذلك الضرر على الإتيان بالمكره عليه. الآن هذا موجود أو مو موجود؟ هذا التخلص مو بالوجدان مو موجود. لماذا؟ لأنه كان يمكنه التخلص بإنشاء البيع الفاسد وعدم التحرز من الوقوع في ذلك الضرر، فحينما ينشئ البيع الصحيح هذا معناه أن الاختيار بمعنى طيب النفس المعتبر في المعاملة موجود، فيترتب أثره وهو الملك، يخرج بالملك بعد. المثال الثالث الذي يذكره جناب الشيخ، نحن في موارد الإكراه توجد عندنا موارد يسموها الإكراه بالحق. الفقهاء لهم موارد يذكرها في بحث الإكراه، من جملتها هو إكراه لكن لا يترتب عليه حكم الإكراه، يعني فساد المعاملة بعد لا يترتب، يصير صحيح المعاملة ولو هو الإكراه موجود لكن المعاملة صحيحة، هذا استثناء يصير من بحث الإكراه. موارد الإكراه بالحق مثل إيش؟ الفقهاء يقولون إذا أمر الحاكم الشرعي المحتكر للطعام ببيع الطعام في المخمصة، هذا المحتكر لم تطب نفسه بالبيع، يريد يضم السلعة الطعام الحنطة الشعير القوت حتى تغلى مثلا وترتفع سعره إلى آخره يربح أكثر، لكن الحاكم الشرعي يأمر، هو هم واجب عليه أن ينفذ طلب الحاكم الشرعي، هذا إكراه. إكراه بمعنى تحميل من قبل الحاكم الشرعي على خلاف ما ترغب إليه النفس الأمارة بالسوء، هذا معناه. لكن في حال الإكراه هو يبادر إلى البيع، يبيع الحنطة بالسعر العادل طبعا، مسألة هذا البيع صحيح أو فاسد؟
صحيح.
الفقهاء يقولون هذا البيع صحيح مع أنه إكراه، إكراه موجود من قبل الحاكم الشرعي، طلب يعني موجود من عنده سبحان الله عليه. طب إذا الإكراه يصير سالب للحكم معنى أنه لا يترتب على بيع هذه الحنطة ملكية المشتري للحنطة ولا ملكية البائع للثمن، رفع مستكره عليه. لكن لا، موارد الإكراه بالحق خارجة، يقولون لا مانع. من جملة تلك الموارد هذا المثال اللي يريد فرض جناب الشيخ، دائما يذكر الإكراه على أحد الأمرين لكن بهذه الكيفية حتى يشوف الاختيار موجود أو غير موجود في بعض الموارد وبعض الموارد غير موجود. المكره يقول يا زين أنت تعلم بأنك مديون لعامر بكذا من المبلغ بدين مطالب، يعني الآن حل الأجل، لماذا لم تسلم الدين إلى أهله إلى الدائن؟ أنت هم متمكن كل الشروط متحققة، ها الآن فعلا هذا مخاطب المديون بأداء الدين، الأجل وصل أجل الدين، المال هم موجود، ما عنده عسر أو عذر أو أي شيء، المال موجود لدى المديون ويمكنه تفريغ ما في ذمته، لكن يماطل بعد لي الواجب يحل عقوبته. الحاكم الشرعي أو غير الحاكم الشرعي حتى الظالم هذا بعد ما يختص، لكن هو إكراه بحق طبعا، يقول له أيها المديون إما سدد الدين هذا اليوم أو بع دارك هذه، يخيره بين أمرين، أحدهما حق عليه وهو أداء الدين، والآخر ليس حقا عليه ظلم عليه وهو بيع الدار، لا يرغب في بيع داره. هذا الإنسان كان يمكنه، لأنه المكره يقول له إما فر دينك هذا اليوم أو بع دارك، وإلا أكو توعيد أكو بإرادة الضرر. هذا المكره كان بإمكانه أن يوفي الدين، إذا كان يوفي الدين هم كان يخلص من تكليف الله وهم كان يتخلص من الضرر الذي توعده منه هذا المكره، لكن هذا الإنسان جاء وباع الدار. المسألة هي هاي، أنه مع وجود هذا المقدار من الاختيار في بيع الدار، هل يصير هذا البيع من مصاديق البيع المكره عليه؟ يعني فلا يترتب الملك على هذا البيع، يبقى الدار على ملكه، أو أنه بالبيع تنتقل إلى المشتري وينتقل الثمن إلى البائع؟ جناب الشيخ يقول هذا هم من تلك الموارد، ما دام الإكراه بحق هذا كان يمكنه التخلص من ذلك الضرر المتوعد به بالقيام بمورد الحق، يعني على الفرد أحد الفردي الإكراه التخيير الذي هو حق عليه وهو وفاء الدين. هذا إذا كان يوفي الدين هم كان يراعي التكليف الشرعي يمتثل التكليف وهم كان يتخلص من الضرر، فحينما يبيع داره هذا البيع يقع صحيحا. ليش يقع صحيحا؟ لأن هذا المقدار من الاختيار موجود بالنسبة إلى بيع الدار. هذا من مثال الثالث، بعد مثالنا أكو عبارة أقراها لعله يكون أوفى. ومن هنا يعلم، من هنا يعني شنو؟ يعني الأثر لا يترتب على الجنس، على الكلي، على الجامع، ما دام الاختيار بالنسبة إلى بعض الأفراد موجودة، إذا أتى بذلك الفرد الذي يترتب عليه الأثر. يعلم أنه لو أكره على بيع مال، شوفوا ذلك البيع الصحيح والبيع الفاسد كلاهما مكره عليهما، والإكراهم بالباطل مو بالحق، لكن هذا فرق مع ذاك، هذا أن إيفاء المال يعني إيفاء الدين هنا حق، لأنه دين قد حان أجله، هذا حق، حتى إذا ما كان إكراه هو واجب عليه أنه يذهب ويفرغ ما في ذمته. لو أكره على بيع مال أو إيفاء مال مستحق، لو أكره لم يكن إكراها، يعني لم يرتفع الأثر بالإكراه، رفع ما استكرهوا عليه، لا يمكن أن يبطل هذا البيع، أن يسلب أثر هذا البيع لو بادر إلى البيع. لماذا؟ لأن القدر المشترك بين الحق يعني بين أداء الدين وغيره يعني البيع، بيع الدار، إذا أكره عليه لم يقع باطلا، وإلا لوقع الإيفاء أيضا. فأنا أسألك، إذا حكمنا ببطلان البيع فلا بد أن نحكم ببطلان الإيفاء أيضا، وهل هناك أحد من يحكم ببطلان إيفاء الدين؟ هو إيفاء الدين بالإكراه وبغير الإكراه لازم كان أن يتحقق. فهذا يكشف أن أنه البيع هل إذا تحقق يكون البيع صحيح، من هذا المقدار من الاختيار موجود. باطلا يعني كما يقع البيع باطلا مع أنه لم يقل أحد به. فإذا اختار البيع صح يعني البيع لا يكون مسلوب الأثر بعد، لا يكون مصداق من مصادق المكره عليه، لأن الخصوصية يعني خصوصية البيع غير مكره عليها، بل المكره هو الجامع، إما أن توفي دينك وإما أن تبيع دارك، أحد الأمرين يعني. والمكره عليه وهو القدر المشترك غير مرتفع الأثر كما عرف. خب هذا هو الفرع الثالث. الفرع الرابع، ولو أكرهه على بيع مال أو أداء مال غير مستحق كان إكراها، لأنه لا يفعل البيع إلا فرارا من بدله. مسألة الظالم يقول لهذا الإنسان، إما أن تبيع دارك وإما أن تسلمني 1,000,000 من المبلغ مثلا. هنا الشيخ يقول لا، أي واحد منهما تحقق هو مكره عليه. البيع هم إذا تحقق لأنه فرار من ذلك الضرر هم يكون باطل، إذا تسلم المبلغ هم يكون فرار من الضرر أيضا، يكون هو بلا مبرر، يعني مسلوب الأثر، لأنه إعانة الظالم، إعانة المكره في الحالة الاختيارية لا تجوز، محرمة، لكن إذا صارت مكره عليها تكون جائزة بعد، الإكراه يرفع الأثر. ولو أكرهه يعني أكره المكره شخصا على بيع مال أو أداء مال غير مستحق، فرقا مع المثال السابق أنه هناك أداء المال كان مستحق لأنه دين قد حان أجله، هنا المال غير مستحق، فأي مبرر يطل الإنسان كذا مال إلى الظالم ما لا يستحقه، كان إكراها لأنه لا يفعل البيع إلا فرارا من بدله، من بدله يعني إعطاء المال إلى الظالم، أو لأجل فرار من وعيده، مو لأنه إذا لم يبع إما أن يقع في ذلك الضرر وإما أن يسلم المال، كل واحد منهم هو ضرر، أو وعيده المضرين بحاله، كما لو أكرهه على بيع داره أو شرب الخمر. هذا هم المثال الخامس يصير أو الرابع يصير، ما أدري أي واحد كان. أحيانا يصير هذا فرق مع المثال السابق، أنه هذا أحدهما تكليف والآخر أمر وضعي يعني المعاملة، مثلا على بيع الدار أو شرب الخمر، الحرمة التكليفية يقول إما أن تشرب هذا الكأس أو تبيع الدار، وإلا أنا بالشيخ يقول إذا شرب الخمر يكون حلال ترتفع الحرمة بالإكراه، إذا باع الدار هم يصير باطل. لماذا؟ لأن الباعث للإتيان بكل منهما هو الفرار من الضرر المتوعد به. هاي الموارد ربما تكون الفوارق بعضها دقيقة، شلون واحد اثنينات يصير محللة يرتفع الحكم عنهما، وفي بعض الموارد لا يرتفع، بعد كون نحاسب كل مورد بمورده لا بد وأن يحاسب. كما لو أكرهه يعني كل ما توقف التخلص من الضرر على إتيان فعل، ذلك الفعل يصير مكره عليه، وأما إذا كان إلى عدل ذاك العدل هم محلل، هنا بعد لا، توقف الضرر لا يتوقف على الفرار، يعني الفرار من الضرر لا يتوقف على الاتيان بهذا الفعل المحرم أو الكذا، يمكن أن يفر به بذلك الأمر الآخر. كما لو أكرهه على بيع داره أو شرب الخمر، فإن ارتكاب البيع إنما هو يعني للفرار عن الضرر الأخروي، الضرر الأخروي الموجود في شرب الخمر يعني. هذا يقول لا، أنا لا أقع في هذه المفسدة، مفسدة شرب الخمر. فلذلك أبي عدار أو الضرر الدنيوي المتوعد عليه، على كل حال يصير لأجل الفرار من الضرر. ما دام منشأ والباعث على هذا البيع هو الفرار من الضرر، يصير باطل. للفرار عن الضرر الأخروي بدله، يعني بدل هذا البيع وهو شرب الخام، لا يريد أن يقع في مفسدة شرب الخام، أو التضرر الدنيوي بوعيده، أو التضرر الدنيوي بوعيده، يعني إذا لم يرد أن يشرب الخمر ولا يقع ولا يأتي بهذا الماء، هو حتما يقع في ذلك الضرر المتوعد به، لأجل التخلص من ذلك الضرر يبيع، فيصير البيع مكره عليه، والبيع المكره عليه لا يفيد الملك. هذا بالنسبة إلى هذه الثمرات التي بيّنها جناب الشيخ. ينتقل إلى بحث آخر، وذلك البحث الآخر هو أنه إلى هنا نحن ذكرنا في الإكراه على الجامع كان المكره شخص واحد، ولكن المكره عليه إما كان فعل واحد جزئي، إما كان أمر مشترك، يعني جامع اللي يعبر عنه بالجنس، يقول إما أن تبيع إما أن كذا. هذا هنا جناب الشيخ يريد يتعرض لما إذا كان المكره متعددا والفعل المكره عليه واحدا شلون يصير؟ هذا مثال هكذا، يعني المكره يقول لزيد وعام على أحدكما أن يشرب مثلا هذا الكأس من الخمر، وإلا قتلتكما أو قتلت أحدكما، ما كفرت معه، خوف الضرر موجود. هذا ما هو حكمه؟ جناب الشيخ يقول هذا هم حكمه حكم إكراه شخص واحد، ما كفرت. المناط هو هذا، خوف الوقوع في الضرر المتوعد على ترك الفعل المكره عليه. هنا الفكر الفعل المكره عليه هو شرب الخمر، شيء فعل واحد، لكن هذا الشرب إما أن يصدر من زيد وإما أن يصدر من عام، فلو تركاه معا يترتب الضرر عليهما، مثل الواجبات الكفائية عندنا. في الواجبات الكفائية إذا قام واحد بالواجب يسقط عن الآخرين، وإلا الكل يستحق العقوبة بعد، هو هذا ضابطه. نعم كذلك يقول على أحدكما أن يشرب هذا الكأس، وإلا قتلتكما أو قتلت أحدكما أو أمررت بكما. جناب الشيخ يقول هذا هم حكم هذا. ثم يذكر الشيخ فيما إذا أكره شخصان على أفعال متعددة بنحو التخيير، هذا ما هو حكمه؟ أريد أن يذكرها. لكن المفروض على كل حال في هذا البحث في ثم أنه دائما المكره عليه يكون متعددا. السائل المكره هم يصير واحد، يصير هم متعدد، سأل متعددا أذكره حتى بالعبارة شوي نتسرح إن شاء الله. يقول الآن يقول يا زيد يا عم، إما أن تشرب، يعني يشرب أحدكما، مو معا، يشرب أحدكما هذا الكأس، أو يسلمني أحدكما كذا من المبلغ من المال، أو مثلا يترك أحدكما صلاة الظهر في هذا اليوم، وإلا كذا وكذا. الآن المكره عليه متعدد، زيد أو عامر، الفعل المكره هم متعدد، الفعل المكره هم متعدد، مو واحد، مو بس قضية شرب الخمر، أفعال أمور متعددة. لكن بنحو التخيير هسا أحيانا، لا مو بنحو التخيير، كلها بنحو الجر يبينها. مثل إيش؟ يقول يا زيد يا عم عليكما شرب الخمر وبعد ودفع المبلغ الكذائي والكذب وترك الصلاة والفلان والفلان، أمور متعددة. هذا هم يقول جناب الشيخ ماكو فرق، المناط كلها في كلها واحد، المناط في كلها واحد، يعني يتوقف الخلاص من الضرر المتوعد به على ترك الفعل المكره عليه، على الاتيان بالمكره عليه، فلا بد من الاتيان. كل واحد أتي به يرفع أثره، رفع ما استكره عليه. هذا خلاصة البحث في هذا البحث، هذه الجهة اللي عقدها الشيخ. ثم إن إكراه أحد الشخصين على فعل واحد، شنو معنى إكراه أحد الشخصين على فعل واحد؟ معنى هذا بمعنى إلزام الفعل الواحد عليهما، لكن مو عليهما معا كفايتان. يعني يقول له الفرض الأول، هذا الفرض الأول، إما أن تشرب أنت يا زيد هذا الخمر، وإما أن تشرب أنت يا عمرو، وإلا قتلتكما. هذا الآن محل الكلام، هذا اللي قلنا ما يخالف، كل واحد منهم يجوز له الشرط. وإعادهما، إعادة كليهما على تركه، يعني إعادهما بإرادة ضرر على ترك ما أكره عليه، وهو شرب الخمر في المثال. خذ ثم إن إكراه أحد الشخصين، هذا اسم أن، خبر إن يصير يكون كإكراه شخص واحد، يعني الكلام الكلام، كإكراه شخص واحد على أحد الفعلين. في أي شيء يكون كإكراه؟ جهة التنظير والتمثيل، في أي جهة؟ في كون كل منهما مكرها، في كون كل من هذين الشخصين مكرها بعد، فكل منهما أتى لا شيء عليه. خب هذا هم الملحق الذي بينه بالنسبة إلى الإكراه على الجامع. الآن يتعرض إلى بحث آخر، ذلك البحث الآخر. جناب الشيخ يقول الأمثلة اللي بيناها إلى هنا في الإكراه في المعاملات كلها كانت ما إذا كان المالك والعاقد واحدا، مثل هاي الأمثلة. قلنا بأنه المكره يأتي إلى هذا الشخص يقول أيها الشخص بع دارك، بع دارك، أنت مالك للدار بعها، وإلا كذا وكذا. هو هم يكون المباشر للبيع، هو يكون يقول لشخص بعتك داري بكذا للتخلص من الضرر. هذا تبين حكمه أن البيع باطل، بيع باطل يعني ما يترتب عليه الأثر الفعلي إلا إذا لحقه والرضا. هذا تقدم الشيخ على الله مقامه تبعا للفقهاء، يعني بعض الفروع الآن كما تجدون مختلف فيها، يبحث عن هذه الجهة، وهي أنه يعتبر في سلب الفعل الإكراهي المكره عليه، هل يعتبر الفعل إذا كان معاملة، هل يعتبر أن يكون العاقد والمالك واحدا، يعني المالك هو المباشر للعاقد فيكون فعله يعني غير مترتب عليه الأثر، فعل مسلوب الأثر لا يترتب على إنشائه الملك مثل ما تقدم، أم أنه يجري ضابطة الإكراه فيما إذا تعدد صار المالك شخصا والعاقد شخصا آخر؟ مثل إيش؟ تارة يصير المالك هو المكره، يعني الآن الظالم يأتي لزيد يقول يا مالك الدار بع دارك، أعم من أن يبيعه زيد بنفسه أو يوكل شخص في إجراء صيغة البيع. يو يقول طلق زوجتك، أعم من أن يكون المباشر هو أو يوكل شخصا لإجراء صيغة الطلاق بصيغة صحيحة مثلا معترف بها. أحيانا يتعدد، يعني المالك يصير مكره، أحيانا يصير العاقد مكره. المالك مكره مثل هذا المثال اللي هو مكره على الطلاق، يقول طلق زوجتك وإلا كذا، يذهب إلى وكيل يوكل شخص يطلقها، الوكيل أصلا لا يعلم أن هذا الشخص الذي وكله في إجراء الصيغة هو مكره بطوع رغبته، يريد أن يطلق، ما لكن هو مختار، الوكيل له أن يختار وله أن يقبل هذه الوكالة وله أن يرفضها، ولو قبلها وطلق هل هذا الطلاق صحيح أو لا، مع كون من بيده أمر الطلاق وهو الزوج مغايرا لمن؟ للعاقد. طبعا العاقد يعني المنشئ، سأعمل أن يكون إيقاع أو عقد، المعاملة بصورة عامة بفي البيع هم يتصور. أحيانا ينعكس، فالفرض الأول أن يكون العاقد الواحد واحدة، الفرض الثاني أن يكون المكره هو المالك دون العاقد، الفرض الثالث عكس الثاني. يعني كيف؟ يعني يصير الوكيل مكره والمالك غير مكره، المالك باختياره. مثل إيش؟ مثل هذا الإنسان يريد أن يطلق زوجته أو يبيع داره، لكن بما أنه يقلد من يقول يعتبر في البيع والطلاق الصيغة الصحيحة، يأتي إلى شخص ويلزمه بإجراء الصيغة وهو لا يرغب إلى هذا المعنى، لا يحب إجراء صيغة الطلاق، يقول روح الغير، يقول لا إلا أن تكون تطلق، وإلا وإلا هم يهدد بعد بإرادة الضرر
وما تكون أخته.
على كل حال هو اللي يريد يطلق، يعني من بيده أمر الطلاق هو الزوج، هو مختار، ماكو إكراه عليه. الإكراه على من؟ الإكراه يكون على الوكيل. السائل الوكيل المسكين هم طلق، مسألته هل يترتب على هذا الطلاق الذي يكون المنشئ مكرها لا من بيده أمر الطلاق، ذاك ماكو عليه إكراه، هل يكون هذا الطلاق صحيحا أم هذا أيضا من جملة الطلاقات الباطلة؟ ليش؟ لأنه رفع ما ذكره عليه. هذا اللي جناب الشيخ يبحث عنه في هذه المسألة. أكو بحث بين الشهيد الثاني وغيره، احتمال بطلان، أكو احتمال صحة، أكو هذا اللي يصير مبرر لطرح هذه المطالب. واعلم أن الإكراه قد يتعلق بالمالك والعاقد كما تقدم، يعني المالك هو العاقد، هو يصير مكره عليه، وقد يتعلق بالمالك دون العاقد. هذا شنو مثاله؟ هو يذكر مثاله، كما لو أكره على التوكيل في بيع ماله، أكره على التوكيل، يعني هكذا الغالب يقول بع دارك ووكل فلان في إجراء الصيغة الصحيحة، هو الوكيل ماكو عليه إكراه، يو الوكيل أكو عليه إكراه، دليل لا ماكو عليه، الإكراه على المالك، يعني المطلوب بيع الدار، المطلوب طلاق الزوجة، لكن ليس بالمباشرة، بالتوكيل، بالاستنابة والتسبيب، كما لو أكره على التوكيل في بيع ماله، فإن العاقد قاصد مختار، يعني هذا الوكيل ماكو عليه إكراه، والمالك خب مجبور مسلوب الإرادة لأنه أكو توعيد إرادة ضرر بالنسبة إلى جناب الشيخ. يقول إذا صار هذا حكم الشرعي، هذا أنه هذه الوكالة باطلة، ليش الوكالة باطلة؟ لأنه إكراه، إجبار، إلزام، الوكالة باطلة، لكن هذا الذي أنشأ الصيغة، صيغة البيع، صيغة الطلاق أيا كان، هذا يصير فضولي حكمه، لأنه إذا وكالته بطلت يصير فضولي، ها؟
صحيح.
إذا صار فضولي حكمه حكم الفضولي يصير، يعني إن قلنا بأن بيع الفضول إذا لحقه الإجازة صحيح كما هو الرأي المختار، هذا هم يصير صحيح. أما إذا قلنا ببطلانه كما هو رأي قليل بين الفقهاء، تقريبا نادر هذا الرأي، خب طبعا هاي المعاملة هم تصير باطلة، وهو داخل في عقد الفضول بعد ملاحظة عدم تحقق الوكالة مع الإكراه، لأن الإكراه لا يبقي مجالا لتحقق الوكالة ولا للبيع ولا للطلاق ولا لكل شيء، بعد كل شيء له أثر بالإكراه يرتفع أثره، الوكالة هو أثر شنو؟ صحة تصرفات الوكيل، هذه الصحة ترتفع، يصير فضولي. وقد ينعكس، يعني الإكراه مو بالنسبة للمالك، الإكراه يكون بالنسبة إلى من؟ إلى الوكيل، إلى العاقد، يعني إلى العاقد. وقد ينعكس كما لو قال بع مالي بع هذه الدار، بع مالي يعني أنشئ الصيغة الصحيحة، أو طلق زوجتي، طلق زوجتي. وهذا هم ما يرغب الوكيل في إنشاء الطلاق، لكن شو يسوي؟ يقول طلق زوجتي وابنه، توعيدك وإلا قتلتك. ماذا يصنع الحكم الشرعي؟ شنو؟ والأقوى هنا الصحة، طبعا المسألة خلافية، الشيخ يبدي رأيه. والأقوى هنا الشيخ لماذا يقول العقد صحيح؟ يقول لأن المالك الذي يعتبر رضاه في الطلاق في البيع هذا خوه راضي، ماكو إكراه عليه. يبقى هذا الذي ينشئ اللفظ، ينشئ الصيغة، هذا مكره، هذا هم خبق الرضا هو مو معتبر. شنو الوكيل يرضى بالطلاق يوم ما يرضى بالطلاق؟ شنو؟ ما له شأن. الزوج لابد أن يكون راضيا بالطلاق، مو الوكيل. وكيل شنو شأن؟ بس أكو نكتة في أن هذا الطلاق الذي يقع عن وكيل مكره في مقام الإنشاء، هل يتمشى من هذا الوكيل القصد الجدي مع فرض كونه مكره؟ هل يتمشى منه القصد الجدي إلى إنشاء البينونة بين الموكل وزوجته أو لا يتمشى؟ كل البحث يدور حول هذا. جناب الشيخ يقول هذا الوكيل ولو مكره يقصد الطلاق، لأنه ما يتكلم هزلا، ما يتكلم مزاحا، يتكلم عن جد، لكنه مكره طبعا، لا يرغب في أصل الكلام، ما عنده طيب النفس في أصل الكلام، لكن حينما يتكلم القصد موجود. خب رضا الوكيل هم بالطلاق مو شرط، ليس من شرائط الصحة، صحة الطلاق رضا الوكيل بالطلاق. شنو شأن هذا؟ رضا الزوج بالطلاق كون يصير، هم رضا الزوج هم موجود. فلذلك الشيخ يقول هنا على عكس الفرض السابق، إذا كان المالك مجبور ومكره والوكيل غير مكره، إذا صار الوكيل مكرها على الطلاق ولكن المالك يعني مالك أمر الطلاق ليس مكرها، بل هو باختياره يريد أن يطلق زوجته بنين، هذا الطلاق الأقوى أن يكون صحيحا خلاف أكل الشيء الثاني.
بس ما أسأل تحقق الوكالة، شلون تحقق الوكالة مع الإكراه؟ يعني شروط كونه وكيلا قبل مرتبة قصد اللفظ،
هو هذا يصير منشأ للشبه، يصير منشأ للشبه، بأنه إذا الوكالة، إذا الوكالة صارت بالإكراه، أثر الوكالة شنو؟ أثر الوكالة، أثر الوكالة مجرد تمشي القصد من هذا الوكيل في مقام الإنشاء، مو أكثر من هذا. يعني نحن في باب الطلاق لا نحتاج إلى أكثر من هذا، لأن هذا الوكيل يلتفت ما يقول، ما يقوله شنو، وإلا هو رضاه وطيب نفسه بوقوع البينونة والفراق بين الزوج وزوجته، خو ما إلى دور.
لا، أصل تحقق الوكالة، وكالته كونه وكيلا منوط بالرضا، هو أجبره على أن يكون وكيلا.
صحيح.
ما مستمر بعد فراغ الوكالة يتحقق هذا.
بل إذا ما تتحقق الوكالة لابد وأن نحكم، هو هذا يصير منشأ، بعد أقول خدمتكم عدم تحقق الوكالة الصحيحة يصير منشأ لكون هذا الطلاق فضولي، وبما أن الفضولية هم لا تجري في الإيقاعات لابد من الحكم بالبطلان. هو هذا كلامكم واجي يصير لتوجيه البطلان يأتي الآن، لكن إحنا الآن كلامنا في توجيه الصحة، صحة هذا الطلاق إذا كان المالك غير مكره والوكيل مكره، فرضنا هذا، ما هو الوجه الصحة؟ هو هذا، أن نقول بأن ما يعتبر في باب الطلاق رضا المطلق الحقيقي وهو الزوج لا الوكيل، المقدار المطلوب من الوكيل أن يكون ملتفتا حينما يتلفظ بصيغة الطلاق أن يقصد معاني هذه الكلمات التي يتلفظ بها، هذا المقدار هم موجود، أنه فرض المزاح والهزل والغفلة والكذا، هذا كله منتفي، ما عندنا هذه الأمور. فلا بد أن نقول القصد موجود في الوكيل، طيب النفس بالطلاق هم موجود في نفس الموكل الزوج، فلا بد أن يقع. الشبهة المانعة هو هذا، أنه إذا صارت الوكالة باطلة بسبب الإكراه، ما هو فائدة هذه الصيغة التي ينشئها هذا الوكيل؟ هسه أول وجه الصحة ما يخالف، لأول أقوى هنا الصحة، لأن العقد هنا من حيث إنه عقد، طبعا العقد يعني الأمر الإنشائي، وناخذ تعلمون الطلاق هو من الإيقاعات، لا يعتبر فيه سوى القصد الموجود في المكره، طبعا بناء على ما أسسناه من أن الفضولي والمكره قاصدين للمعنى، مو مجرد قصد اللفظ موجود عندهم، قصد المعنى هم موجود، نعم، طيب النفس غير موجود. إذا كان عاقلا، والرضا المعتبر من المالك موجود بالفرع، لأنه هو يقول يأمره يقول طلق زوجتي بعدها، يعني أنا راضي بالطلاق، فهذا أولى من المالك المكره على العاقد إذا رضي لاحقا. إحنا إن شاء الله سيأتي في المباحث الآتية نقول بأن المالك إذا أكره على البيع وباع هو غير راضي، لكن لو رضي فيما بعد تنفعه هذه الرضا، يعني تصحح ذلك الإنشاء الذي أتى به من دون طيب النفس. جناب الشيخ يقول بناء على هذا المبدأ اللي تقريبا هو مسلم بينهم، الأمر مسلم بينهم، أنه إذا لحق الرضا ببيع المكره يكفي، لا يحتاج إلى إنشاء جديد، يأتي إن شاء الله في نهاية البحث. جناب الشيخ يقول بناء على هذا المبنى، ما نحن فيه وهو كون المالك مختارا والوكيل مجبورا في الإنشاء، هذا أولى بالحكم بالصحة. لماذا أولى؟ لأن الرضا في نفس المالك الآن حين العقد موجود، في تلك المسألة الرضا غير موجود، يأتي فيما بعد وينضم إلى العقد يصحح العقد، أما هنا الرضا الفعلي موجود في نفس المالك، فلماذا لا يكون صحيحا؟ فهذا أولى من المالك، يعني هذا المالك الذي هو راض بالكذا ومكره للوكيل، من المالك المكره من فهذا أولى من المالك المكره على العقد إذا رضي لاحقا. خب هذا رأيي، قلت المسألة خلافية، واحتمل في المسالك عدم الصحة نظرا إلى أن الإكراه الكلام الأخ، وهذا الإكراه جعل الوكالة باطلة، فما فهدت هذا الإنشاء من قبل الوكيل، نظرا إلى أن الإكراه يسقط حكم اللفظ، يعني لفظ الوكيل لا عبرة به، لا يترتب عليه أثر، لأنه ليس بوكيل في الواقع، بل ليس بوكيل في الواقع. ليش؟ هذا الوكيل العاقل المكره يصير مثل المجنون. الآن إذا الزوج جاء لمجنون يتكلم بالعربية يقول له طلق زوجتي طلق زوجتي، هذا هم يقول زوجة موكل فلان طلق، لكن يلتفت إلى ما يقول، خصوصا المجنون الأدواري أو الإطباقي مو الأدواري، الأدواري يمكن في دور إفاقته يلتفت إلى ما يقول وما يفعل، لكن لا، هذا مجنون مسلوب مرفوع القلم من أول عمره إلى آخر عمره، مثل ذاك المجنون اللي كان عندنا بالنجف قالوا له أنت تصدق؟ قال لا، رفع القلم رفع القلم، هذا المجنون رفع القلم، لا مو رفع القلم، قال أخذ ما وهب سقط ما وجب ما قال رفع القلم. بمناسبة رفع القلم فيه بيع الصبي ذكرت هذا، لكن لا، لفه هذا كان، قال لا بعد ما أخذ ما وهب فليجس الساعات هم هكذا. الشهيد الثاني على الله قال يمثل هذا الوكيل الملتفت، يعني الوكيل العاقل يمثل وينظر بالمجنون، يقول كما أنه لا عبرة بإنشاء المجنون إذا وكل الزوج مجنونا لإجراء الصيغة لا عبرة بهذا، كذلك إذا أجبر هذا الوكيل وأكره على إنشاء الصيغة هم لا عبرة به، يعني كأنه لا يراه، كأنه الشهيد يراه هذا الوكيل غير قاصد للمعنى، لا يلتفت إلى ما يقول، هذا معناه. كما لو أمر المجنون بالطلاق فطلقها، خب هذا دليل عدم الصحة. ثم قال والفرق بينهما أن هو الشهيد أعلى الله مقامه التفت إلى أنه تنظير الوكيل المكره بالمجنون ربما لا يكون صحيحا، ربما لا يكون صحيحا، لأن المجنون غير قاصد لمعنى اللفظ لكن المكره قاصد. قال والفرق بينهما يعني بين المجنون والوكيل المكره أن عبارة المجنون مسلوبة رفع القلم مسلوبة لا يترتب أي أثر عليه، بخلاف المكره فإن عبارته مسلوبة لعارض تخلف القصد، ولا هو بما أنه عاقل وشاعر يلتفت ويشعر ما يقول، مسلوبة لعارض تخلف القصد. فإذا كان الآمر قاصداً خب إذا ما هو قصد شو نسوي؟ نقول القصد موجود في نفس الآمر الموكل، هذا المقدار هم كافي. فإذا كان الآمر قاصدا لم يقدح إكراه المأمور يعني إكراه هذا الوكيل. الشيخ يقول بل هذا الوجه اللي بينه هذا صالح السجين، يعني الشهيد الثاني أول حكم بالبطلان لكن ثم رجح الصحة، يعني أول حكم بالبطلان قال لأن الوكيل المكره حكمه حكم المجنون، ثم عدل عن هذا الرأي وقال لا وجدانا الفرق بين الوكيل وبين الوكيل العاقل وبين المجنون موجود، ما دام الفرق موجود نحن نأخذ القاص من ذلك المكره واللفظ خب صحيح أداه الوكيل فنقول بترتب الطلاق على هذا الطلاق، كان الوكيل مكرها في أصل قبول الوكالة ولكن المطلق الأصلي يعني الزوج ما كان مكره هو كان راضي، هذا حصل الفرق، يصير العاقل الموقع مكره لكن المالك غير مكره، ما حكمه هذا صار حكمه، إذن بالتالي الشهيد هم يصار موافق لغيره في الحكم بصحة هذا الطلاق. للكلام تتم إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم.